السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع في أواخر شهر الله المحرم من عام 1439، وهو أيضا أواسط شهر أكتوبر من عام 2017، وهذا هو الدرس الثالث. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وصلنا في هذا الكتاب المبارك أو تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم بيع الميتة وحكم بيع الحيوانات المحنطة، وكذلك ما تحتاجه كليات الطب من أنهم يشترون موتى لأجل تدريب الطلاب على التشريح، وتكلمنا عن حكم هذا في الشريعة، وأنه يعني فصلنا القول فيه حتى لا يأخذ علينا الوقت من جديد. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن شروط البيع، وقد تقدم معنا أيضا أيها الأفاضل أن شروط البيع تختلف عن شروط في البيع، كما أن شروط الزواج تختلف عن شروط في الزواج. فشروط البيع وضعتها الشريعة، لا يجوز أن تخل بشيء منها. أما الشروط في البيع فيضعها المتعاقدان، مثل شروط الزواج. شروط الزواج مثلا الرضا بين الزوجين، أن البنت تكون راضية، وجود الولي، فإذا وجود المهر المسمى ولو يسيرا، أهم شيء فيه شيء اسمه مهر. فهذه الشروط إذا لم تتحقق لم يصح عقد الزواج. هذه اسمها شروط الزواج وضعتها الشريعة، لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن، لا نكاح إلا بولي، إلى غير ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن، اللي هو المهر. لكن شروط في الزواج هذه يضعها المتزوجان، فيقول مثلا أبوها من شروطي أنها تكمل دراستها، مثلا من شروطي أنك تسكنها مثلا عندنا في مدينتنا، من شروطي أنك ما تسافر بها مدينة أخرى، ما تنقلها إلى مدينة أخرى أول 5 سنوات. هذا يصح، يصح أن يقول أبوه مثلا أنا بنتي صغيرة ولا أسمح أنك لو نقل عملك إلى منطقة أخرى أنك تنقلها معك، إحنا نتفق أن أول 5 سنوات تبقى البنت في البلد، ثم بعد 5 سنوات إذا وصل عمرها إلى كذا الله يوفقك أنت وياها اتفقوا على شيء. هذه شروط في الزواج، هذه جائزة وهذه يجوز أن يضعها المتعاقدان. كذلك شروط البيع، من شروط البيع مثلا العلم بالمبيع. ما يجوز أقول لك أنا ببيعك أرض، تقول طيب أين الأرض وما صفتها وما حجمها وأين موقعها، أقول لا ما هو بشغلك، يلا بعتك الأرض 100,000 شريت، وتقول لي شريت، هذا بيع باطل، لأن من شروط البيع التي وضعتها الشريعة العلم بالمبيع. أو أقول لك أنا ببيعك جوال، تقول طيب هذا الجوال ما هو، آيفون ولا جالكسي ولا نوكيا صغير ولا ما هو نوعه، أقول ما ليس شغلك، يلا بعتك الجوال ب500 ريال، حظك نصيبك، تشتري ولا ما تشتري. هذا حتى لو وافقت العقد باطل، لأنه يؤدي بالناس إلى نوع من الميسر بعدين والقمار، يبدأ كل واحد يلعب بالآخر بمثل هذا، يقول حظك نصيبك، يلا أنا اليوم ربحان وغدا خسران ونحوه. فهذه الشروط وضعتها الشريعة. أما الشروط في البيع فيضعها المتعاقدان، فأنا أقول لك مثلا أنا أبيعك، أو تقول لي أنت أشتري منك 50 قلم النوع الفلاني، أنا أشوفها الآن بعيني بالقيمة الفلانية وهي ملكك وقادر على تسليمها، كل الشروط موجودة. ثم هذه الشروط اللي وضعتها الشريعة، بعدين أقول لك لكن أنا عندي شروط خاصة فيني، أنا المشتري اللي بشتري منك الأقلام عندي شروط خاصة فيني. فتقول ما هي شروطك؟ فأقول أولا أني أستلمها في جدة، ما أستلمها في الرياض، أنا محلي في جدة وليس عندي سيارة تنقلها، أنت عندك سيارات نقل تنقلها بسياراتك، تستأجر لها سيارة، المهم التسليم يكون في جدة وليس هنا. ومنها أيضا أنك تغلفها على شكل هدايا، كل قلم تحطه في علبة وتغلفها على شكل هدية، أنا عندي محل هدايا. فأشترط عليك شروطا أصنعها أنا من نفسي لمصلحتي، فهذا جائز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اشترى منه جملا، وهما راجعان من غزوة، فاشترى منه جملا وفي الطريق اشتراه. فقال جابر: يا رسول الله، لكني أشترط. الآن جابر سيضع شرطا من عنده. قال: لكني أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أشترط حملانه إلى المدينة. أشترط، الآن أنت خلاص الجمل انتقل إلى ملكك، لكن أشترط أن أبقى أستعمله حتى أصل إلى المدينة. مثلا أنت لو بعت بيتا، ومثلا أنت تنتقل إلى بلد آخر وبتسكن مثلا في مكة، وبتنتقل مع نهاية هذه السنة، فعرضت بيتك للبيع على أنه بيجلس 5 شهور 6 شهور حتى تبيعه، وإذا به من ثاني أسبوع يأتيك الزبون الجاد بالسعر المناسب، فتقول لهم: طيب أنا ببيعك البيت لكني أشترط. يقول لك: ما تشترط؟ تقول: أشترط أني أبقى ساكن فيه لمدة 6 أشهر. هذا جائز أيضا. طيب لو قلت له: لو أنك تبني بيت ثاني وبتنتقل إليه، بيت أكبر من بيتك، وهذا بتبيعه، فجاءك واحد يشتري بيتك هذا، فقلت له: طيب أنا أشترط، أبعتك واستلمت الثمن لكني أشترط. قال: إيش تشترط؟ قلت: أشترط أني أبقى فيه إلى أن يخلص بيتي وأنقل. هل هذا جائز الشرط؟ هل هو جائز؟ جائز تقول له أني أبقى في البيت لين يخلص بيتي الجديد؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ يمكن يقعد بيتك 7 سنين 8 سنين، يمكن تتهاوش مع المقاول، يمكن فلوسك تخلص وتوقف العمار، يمكن يصير مشكلة في البيت في سباكة ولا في كهرباء وتبدأ تكسر الجدران وتصلح من جديد. فالرجل الآن قدر أن البيت بيخلص 6 أشهر، وأنت قدرت ذلك، لكن البيت تأخر، صار أي مشكلة وجلس البيت 3 سنوات. أفرض أنت صار لك شيء، أفرض أنك مرضت ووقفت بناء البيت ورحت تعالج، ولا مثلا حصل لك وفاة، ولا أي ظرف من الظروف، لابد أنك تحدد بمدة. أما التعليق بشيء لا تعرفه أنت ولا هو فلا. طيب لو قلت له: أنا أبقى فيه إلى رمضان، هل هذا جائز؟ جائز. أو إلى الحج، لأن خلاص موعد محدد، يعني تستطيع أنك تضبط ظروفك وتجارتك عليه وهو يضبط نفسه عليه. أما الشيء اللي غير محدد هذا ما يجوز، مثل ما سيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. كان العرب واحد بيشتري من الثاني أرض، فيجي يقول له: شوف أنا باخذ الحصات وبرميها، واللي تصل إليه الحصات بعتك إياه 1000، وأنا وقوة يدي، ممكن يدي تتعدى إلى 50 متر، ممكن يدي تتعدى إلى 100 متر، ما أدري، لكن أنا بأرمي الحصات ونرى. أو يقول البائع للمشتري: أنا بأرمي الحصات من هنا، أنت أرضك كبيرة 1 كيلو في 1 كيلو مثلا، فأنا بأرمي الحصات من هنا من أول الأرض، يقوله المشتري: الذي تصل إليه حصاتي تبيعني إياه مثلا ب100,000 ولا 200,000، واتفقوا على هذا العقد، هل هذا جائز؟ أيضا هذا ليس جائزا، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع، العلم بمقداره. أفرض أن الحصات ما وصلت إلا 20 متر، فغضب عليك المشتري وقال: أنت احتلت علي وظلمتني. أو أفرض أنها وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون، وصلت 400 متر 500 متر، صار الهوى معها ويده قوية ذاك اليوم ومتحمس ووصلت مكانا بعيدا. ففي مثل هذا الحال لا يصح أن يكون البيع بهذه الطريقة، لا بد أن يحدد المبيع ويحدد صفته ونحو ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله. يقول المصنف: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يقول: أنا ناقتي كل سنة تحمل، أبيعك ما في بطنها سواء كان ذكرا ولا أنثى، هذا ما يجوز أيضا، هذا نوع من الغرر والتحايل على الناس، ما يجوز، لا بد يكون البيع واضحا. أو حمل شجرتي، تقول: أنا عندي هنخلط حمل كل سنة، أبيعك حمل، أنا محتاج فلوس الآن، وأنا الآن لقحنا النخلة من 2 3 أسابيع والمتوقع أن يكون النتاج خلال الأشهر القادمة، فأنا أبيعك الثمر الذي ينتج منها إذا خرج. طيب الثمر هذا هل هو يعني سيأتيه آفة؟ ممكن يأتي آفة على النخل وعلى الرطب ويفسد، ولا يأتي جراد، ولا يأتي شيء. فبيع المعدوم اللي ما يراه بعينه هذا لا يجوز، لا بد أنك تشتري أو تبيع الشيء الذي تراه بعينك صريحا. يقول ولا مجهول كالحمل، كالذي يبيع ما تحمل ناقته، يقول شوف هالناقة تراها حامل، تشتري مني الذي في بطنها، أول ما يولد تأخذه لك. هذا إذن لا يصح، لا يصح أن يبيع إلا الشيء الذي يضبط صفته. يقول والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، كل هذا لا يجوز بيعه. تقول له أنا عندي سيارة، عندي سيارة في جدة، أنا عندي بيت في جدة وعندي سيارة في جدة، تشتريها مني؟ قالك طيب ما صفة هذه السيارة؟ ما نوعها؟ ما موديلها؟ كم ماشية السيارة؟ هل جاءها صدمات ولا ما جاءها صدمات؟ هل أصابها حوادث؟ أنت الحالك اللي تسوقها ولا عيالك يسوقونها والسواق يسوقها؟ هذا بلا شك أنه يؤثر في السيارة. فتقول لا ليس لك شغل، المهم تشتري منها السيارة ولا لا؟ هذا كله بيع باطلة، ما تجوز، لا بد أن تعرف. أو إلا إذا تقدمت رؤيته، لو قلت له تعرف سيارتي مثلا الجيب اللي موديل كذا وكذا اللي كان عندي قبل شهر، فيقول لك نعم أراك فيه دائما، ركبت معك كم مرة. تقول أنا الآن سيارتي الجيب في جدة، تشتريها مني؟ قالك طيب ما حدث عليها تغير؟ تقول لا لا أبد، لا حوادث ولا شيء. فهنا يجوز إذا تقدمت رؤيته بزمن يسير، بزمن يسير. لكن لو قلت تذكر سيارتي اللي عندي قبل 10 سنوات تراها الحين في جدة ببيعك إياها، لا، العشر سنوات جاء فيها برد وجاء فيها أمطار وجاء فيها عوامل تعرية، ويعني ممكن يتغير فيها المبيع. فلا بد أن يكون المبيع إما برؤيته أو برؤيته بزمن يسير إذا كان غائبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. طبعا عند بيع الشيء لا يشترط أن يراه كله، يعني واحد فرضا بيشتري منك مثلا 100 كرتون تمر، طيب تمر مكنوز يعني ضميد، كل كيلو في كيس لوحده، توك مطلعه من المصنع، قال لك ما نوع هالتمر؟ قلت والله هذا التمر خلاص، كم تبيعني الكرتون؟ قلت والله أبيعك الكرتون مثلا ب40 ريالا مثلا. فجاء وفتح واحد من الكراتين، طلع التمر وقلبه ونظره، وربما فتح كيس وذاقه وتأكد أن إنتاج هالسنة. طيب السؤال، هل يشترط أن يفتح جميع الكراتين وينظر فيها يتأمل واحد واحد؟ لا، الشيء المتشابه يكفي أن يرى واحدا منه، نموذجا منه يكفي أن يرى واحدا. ومثل كيس الرز، فتح كيس الرز وأخذ من الرز ونظر، تأكد أنه النوع الفلاني ورجعه وخيطه وشاله، ليس شرطا أنه يبدأ يقلب يرى كل حبة. فهذا لما نقول معرفة المبيع، إذا رأى بعضه كفى. ولذلك العلماء يقولون في البر لو رأى قفيزا من صبرة، يعني رأى مثلا كيلو من الكيس وأعجبه وأخذ الأكياس كلها، وهذا الذي يجري عليه التجار. لو قلت فتح لي كل الكراتين يمكن ما يبيعها. فهذا في معرفة المبيع. رؤية المبيع، رؤية الشيء اللي بتشتريه، إما أن يكون أثناء العقد يوريك الجوال، هذا الجوال اللي ببيعك، أو رؤية قبله بزمن يسير، مثل ما قلنا تشتري هالسيارة، هذه السيارة أمامك، أو يقول لك السيارة اللي عندي قبل شهر شفتها بزمن يسير، هذا ما في بأس. و طيب لو باع شيئا غائبا ووافقت أنا، يعني هو قال لي، قلت له والله أنا بكرة بمشي المكة وأنا استأجرت لي شقة لمدة سنة هناك، ودي أشتري سيارة أحطها عند الشقة بحيث أني كل ما ذهبت إلى مكة أستعمل هالسيارة، وأنا إن شاء الله إذا ذهبت إلى مكة سأذهب لمعارض السيارات وأشوف. فقال لك أبد، أنا عندي سيارة في مكة، أنا كنت مستأجر شقة وتركتها وسيارتي لا تزال هناك، تشتري مني السيارة تريحني من نقلها إلى الرياض؟ فقلت ما نوعها؟ قال لك مثلا سيارة جيب موديل كذا، لونها كذا، ماشية كذا، ما جاءها صدمات ولا جاءها حوادث ولا شيء، واتفقت أنت وإياه واشتريت، عطيته مثلا قيمة السيارة، فلما وصلت إلى مكة ونظرت في السيارة وإذا صفتها تختلف عما وصف لك، هو يقول لك ماشية مثلا 60,000 والسيارة صارت ماشية 300,000 مثلا يعني، أو قال لك ما جاءها صدمات ولما لاحظت كذا الصدام وغيره لاحظت إن في تغيرات مثلا، يعني تغيرت صفة المبيع لما رأيته بعينك، هنا ماذا تفعل أنت؟ خلاص تقول أرضى وأسلم، الرجل خذ فلوسي، ها ماذا يحق لك أن تفعل؟ تنقض البيع، لك الخيار تنقض البيع. إذا صارت الصفة التي ذكر لك تختلف عن واقع السيارة جاز لك أن تنقض البيع. طيب السؤال، لو جاءت تنقض البيع قلت رجع لي 100,000 اللي عطيتك قيمة السيارة، السيارة صارت تختلف عن الصفة التي ذكرت لي، أنت قلت لي موديل 2014 صارت موديل 2008 يا أخي، أنت قلت لي ماشية 40,000 ولا 50,000 صارت ماشية 200,000، أعد إلي مالي. فقال لك لا، أنا ما قلت لك إنها 2016 ولا 14، أنا قلت لك 2008 وأنا قلت لك إنها ماشية 200,000 والعقد ماض والصفة التي ذكرت لك انطبقت على ما رأيت. فذهبت أنت تشتكي، وين وين يشتكون الناس؟ في المحكمة. القاضي حتى ينقض البيع ويرجع لك فلوسك سيطلب منك ماذا؟ إما شهود اثنين أو بينة، إما شهود أنهم سمعوه يقول لك السيارة 2014 وماشية 40,000 وصفتها كذا وكذا يشهدون، أو بينة. أي بينة؟ إما أنت مسجل الكلام بفيديو مثلا، طبعا وين كان تسجيل الفيديو يعتبر قرينة اليوم عند القضاة في الغالب، ما يعتبر بينة بينة لأنه ممكن يلعب بالصوت وغيره ويقطع ويصلح ويكون الشخص كأنه تكلم بكلام ما قاله، كأنه تكلم بكلام ما قاله. بل إني رأيت مرة برنامج، والمقطع موجود في اليوتيوب، برنامج يأتون بوجه الشخص صورتك العادية ويضعونها في هذا البرنامج ويوجه الكاميرا على نفسه، الكاميرا اللي في اللابتوب أو في الكمبيوتر يوجهها الشخص الجالس على وجهه ثم يبتسم فتبتسم الصورة، ويعبس فتعبس الصورة، نفس تعابيرك التي تفعلها، شكل شيء عجيب، يحرك عيونه تحرك الصورة عينها، ثم يسجل مقطع فيديو بهذه الصورة وهو مثلا صاحب الصورة يغمز بعينه ويخرج لسانه ونحو يعمل حركات ربما يعني لا تليق به، ثم يقول لك شوف هذه صورة فلان يفعل كذا وكذا. فاليوم أيضا تطور البرامج والتصوير والتقنيات، فأصبح القضاة اليوم حذرين، تقول له أنا عندي تصوير أنه قال كذا وكذا، القاضي لا يعتبر هذا التصوير حجة 100%، يعتبره مجرد قرينة. كيف قرينة؟ يعني لما يحقق مع الخصمين يأتي إلى الخصم المنكر ويقول له يا أخي هذه صورتك وهذا كلامك وأنت تقول له موديلها كذا وكذا وكذا، فالخصم إذا كان كاذبا ورأى صورته تحطم وقال لا والله فعلا صحيح ما دام صورني، لكن لو أنكر وقال لا هذه صورة مركبة علي ما يستطيع القاضي أن يثبتها إلا عبر تقنيات ورجان ونحوه. ولذلك دائما يا جماعة احرصوا إما على الشهود أو الكتابة، تقطع تغلق الباب على الذي أمامك، تغلق الباب على الذي أمامك، حتى لو كان هؤلاء الشهود يعني لا يدري عنهم الشخص الآخر. يعني مثال، شخص أنت تطلب من 50,000 وأنكرها مرارا وأنت ليس عندك بينة ولا شهود، فاتفقت مع اثنين من أصحابك قلت تعالوا واختبئوا وراء الكنب اللي في المجلس، وجاءوا واختبأوا، ثم قلت له تفضل اشرب عندي شاي، وجاء وجلس، ثم قلت له يا أخي يعني عفوا بس أنا ضايق صدري إنك تنكر، يا فلان أنا صاحبك أسألك بالله ألم أعطك 50,000 لما كنت أنا وياك مسافرين إلى البلد الفلاني وأردت إنك تشتري كذا وكذا وأخذتها مني بترى بالعملة الفلانية وقلت برجعها لك في اليوم الفلاني. يا فلان أنت أمس في المحكمة تنكر، يا فلان ما تذكر؟ فقال لك بلى أذكر، أذكرني أخذت منك وكنا في المكان الفلاني وأنا اشتريت بها جوالات وجئت بها وكذا وكذا. تقول يعني تذكر أنك تسلفت مني؟ قال نعم، وترى اشتريت بها مثلا 40 جوال ولا 50 جوال على أني ببيعها هنا لكن خسرت. طيب يا أخي ليش تنكر عند القاضي؟ فقال أنا أنكر خوفا من السجن، أنا ما عندي الفلوس وأخشى أن القاضي يسجنني. فخرج الشاهدان ونظر إليه وعلم أنه هو المتكلم، وذهب عند القاضي وأقر وشهد أنهما سمعاه يقر بالمبلغ، سمعاه أنه يقر بالمبلغ. فهنا يقبل القاضي شهادتهما، يقبل القاضي شهادتهما. أحيانا بعض الأمور ربما تنفع معها مثل هذه الحيلة. ذكروا أن امرأة مرت على مجموعة رجال جالسين فقالت لهم لي إليكم حاجة، قالوا ما هي؟ فقالت أنا زوجي غائب منذ سنين، وكلما خطبني أحد قال لي القاضي لا أقبل الزواج لأن زوجك ما ثبت عندنا هو حي ولا ميت، فننتظر حتى يرجع زوجك ويطلقك، فأريد واحد منكم يقوم معي ويذهب إلى القاضي ويقول له أنا زوجها وأنا طلقتها، يطلعني بس من المشكلة وله 500 درهم مكافأة. فقام معها أحدهم 500 درهم وذهب للقاضي ودخل على القاضي وقال للقاضي أيها القاضي، قال له القاضي من أنت؟ قال أنا زوجها. قال الله يهديك غايب سنتين والمرأة تتردد علي من سنتين لا ترسل إليها ولا تخبرها ولا، قال والله ظروف الحياة وكذا. قال طيب الآن أنت يعني هي تطلب الطلاق، أنت ممكن تطلقها؟ قال نعم. قال طلقها. فقال أنت طالق طالق طالق. طلعت المرأة 500 درهم وعطته إياه. جاء الرجال بيطلع فتعلقت به، قالت تعال ما خلصنا. قال نعم. قالت أيها القاضي أنا أطالبه بنفقة السنتين، وتاركني سنتين من غير نفقة، أنا أطالبه بنفقة السنتين. قال القاضي كل شهر كم يكفيك؟ قالت كل شهر يكفيني 200 درهم. قال القاضي يلا عطها الحين 5000 درهم قيمة السنتين اللي أنت غايب عنها ولا أنفقت على زوجتك ومانعها من الزواج لينفق عليها غيرك. وطلع الرجال من عنده 5000 وعطاه هي. فهذا عاقبة الذي يشهد الزور طبعا. وأيضا إن كيد كنا عظيم مثل ما قال الله تعالى، وهو لا يستطيع أن يكذب نفسه، ما يستطيع يقول لا يا قاضي أنا ترى أخذت 500 درهم لأجل هذا الكلام، لأنه سيكون عليه عقوبة أشد، كذبت على القاضي وازدعيت أنها زوجتك ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور الإقرار يشترط فيه الشهود. ولذلك حتى أنت إذا اشتريت شيئا غائبا قل له اكتب لي صفته، ما يكفي الكلام. فقال بعتك يا فلان سيارة موديلها كذا وماشية كذا ووضعها كذا وكذا وكذا، طيب وإن كان عندكم شهود فأحسن يشهدون، خل الورقة معك أنت لست خسرانا شيئا، فإذا أردت لو حصل مشكلة إلا معك ورقة. وأنا أنصحكم دائما في أي تعامل مالي اكتب، إذا كتبت سواء الدين أو البيع والشراء، خاصة الأشياء التي تسوى، الأشياء اليسيرة أمرها يسير، لكن الشيء اللي فيه مال وفلوس وكذا احرص جدا على أنك تسجل كل شيء وتكتبه، وإن تيسر أن يكون هناك شهود فحسن، حتى لو طلب القاضي شهودا يكون الشهود حاضرين مباشرة. يقول ولا معجوز عن تسليمه، هذا أيضا من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، أن يكون مقدورا على تسليمه. قال لك مثلا أنا عندي أرض، تعرف أرضي اللي في المكان الفلاني؟ قلت نعم. قال اللي يعني عليها مشكلة الآن والصك في مشكلة والمحكمة موقفة البيع وكذا وكذا، قلت نعم أعرفها. قال تشتريها مني؟ طيب أفرض أني شريتها منك الآن وأريد غدا أني أبنيها بيتا، ما أستطيع. الصك فيه مشكلة، صك الأرض، والمحكمة موقفة البيع ونحو ذلك، هذا معجوز عن تسليمه. وكذلك لو قال لك أنا عندي أبيعك مثلا جملا، وين الجمل؟ قال والله الجمل ضايع، أبيعك إياه، هذا ما يجوز. إلا في حالة واحدة، أن تبيعها على شخص يستطيع أن يعني أن يجدها، يعني بيع الآبق والشارد ونحوه. لو قال لك نعم أنت عندك جمل شارد لكن أنا أستطيع أني أجده، أنا عندي سيارة جيب وأقدر أني أبحث وكذا أشتريه منك، فهذا جائز بشرط أن يغلب على ظنه أنه يجده. وإلا بيع العاجز عن تسليمه هذا ما يجوز، لأنه نوع من الغرض، وأيضا قد يكسر قيمته. والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. الآبق هو العبد الفار من سيده، العبد الذي فر من سيده، فهذا العبد الآبق، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم عن رؤوسهم قيد شبر، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم العبد الآبق. فالعبد الآبق يعني محرم عليه هذا الأبوق، إلا إذا كان هناك ظلم من سيده له. وبالمناسبة يعني الإسلام ما جاء بالعبودية أصلا، عبودية الإنسان للإنسان، يعني أن يصبح عبدا مملوكا عنده، ليس الإسلام شرعها. الإسلام شرع الصلاة، شرع الزكاة، شرع الصوم، شرع الحج، لكن في أشياء كانت موجودة أصلا في العالم، ليس عند العرب، في العالم، وجاء الإسلام وعدل وصلح فيها وألغى أشياء وأذن بأشياء ونحوه. كان موجود في العالم شرب الخمر، جاء الإسلام وألغاه. كان موجود في العالم أكل الربا، جاء الإسلام وألغاه. جاء الإسلام وفيه تعدد زوجات، ليس فقط عند العرب، الروم وفارس والكل كان يعدد. وكان الولد إذا مات أبوه يرث نساءه، يرث النساء مع المال. ممكن تلقى لك في الروم ولا في كسرى أو فارس الواحد عنده 20 أو 30 امرأة، وكذلك كان العرب ربما عنده 10 نساء. وإلى اليوم في أفريقيا، أنا زرت قبائل في أفريقيا، في بعض صحاري أفريقيا، الملك عندهم ملك القبيلة، يعني في أماكن متعددة يعني، وأكثرها صحاري، تجد أن عنده 50 امرأة 60 امرأة، ويتزوج ما يشاء من الأعداد. جاء الإسلام وهذا موجود، حدده ب4 نساء، واشترط أنك تعدل بينهن والقدرة على النفقة عليهن والقيام بهن وإلى آخره من الشروط الشرعية، حدده وعدله. جاء الإسلام والعبودية موجودة، أن في عبد مملوك أو أمة مملوكة. الإسلام عمل على تقييدها والتقليل منها بشكل كبير جدا، حتى اليوم لا تكاد أنك تجدها. فجعل الإسلام من حلف على يمين فحنث فيها، يعني ما نفذ يمينه، فإنه يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام إلى آخر. من ظاهر من زوجته يعتق، من وطئ في نهار رمضان يعتق، من أيضا قولوا من قتل نفسا خطأ فإنه يعتق، من أراد الأجر والخير يعتق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا له أعتق الله بذلك العبد من هذا المعتق كل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. يلي يعتق عبد من العبودية الله يعتقه من النار، يعني شجعك أنك تعتق. فصار العرب لما جاء الإسلام، هذا عنده 10 من العبيد المماليك، وهذا عنده 5، وهذا عنده 100، وهذا، فصاروا يعتقونهم تقربا إلى الله تعالى، يعتقونهم. شوف كيف الإسلام جاء به. ثم كان العرب أيضا، إذا اعتبرنا العتق يا جماعة، إذا اعتبرنا العبودية الرق، إذا اعتبرنا الرق مجرى ماء كبير، إذا اعتبرناه مجرى ماء كبير، كان العرب قد جعلوا لهذا الماء يسقيه عدة طرق. فمثلا لو أن رجلا اختطف صبيا من قبيلة أخرى وجاء وباعه في البلد خلاص صار عبدا مملوكا، وهذه طريقة لسقي لتكثير الرق، أنك تختطف واحد وتبيعه خلاص ما يستطيع أهله أن يسترجعوه منه، لأنه لماذا ما حميتم ولدكم؟ هذه كانت تكثر الرق، تزيد من نهر الرق يعني من كثرته. كان عندهم الرجل إذا استدان شيئا من الآخر ولم يستطع أن يرده إليه استعبده، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: يا أيتها العير إنكم لسارقون. ثم قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا قال إخوة يوسف قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك يجزي الظالمين. ما معنى هذا؟ كان في شريعة أهل الشام التي جاء منها إخوة يوسف أن من سرق شيئا من آخر فإنه يتحول إلى عبد مملوك عنده تأديبا له. وكان في شريعة مصر التي فيها يوسف أن من سرق شيئا من آخر فإنه يقتل. فيوسف يريد أن يبقي أخاه بنيامين عنده في مصر، ما يريده يرجع إلى الشام. فعمل هذه الحيلة، وضع السقاية، السقاية الإناء اللي يقيسون به الطعام الذي يبيعونه للناس، دسه بين العفش الذي لأخيه بين أغراضه، ثم قال: تعالوا نفتش. فتشوا، فيوسف قبل ما يفتش قال: طيب نتفق معكم، إيش جزاءه؟ أنتم عندكم قانون ونحن عندنا قانون في مصر، نمشي عليه قانونكم أو قانوننا. فقال إخوة يوسف: لا، مشي عليه قانوننا نحن، لا تقتله، لا، يصبح عبدا مملوكا. فلما اكتشفوا هذا في عند بنيامين أخذه يوسف، قال: خلاص هذا عبد مملوك عندي. فكان هذا عندهم في، ليس فقط عند الروم، موجود عند يعني أمم أخرى، أن العبيد المماليك يصبحون عبيدا بهذه الطريقة. أضف إلى ذلك أنه كان الرجل يبيع ولده يصير عبدا مملوكا، واحد جاءه ولد ولا يريده أو بنت قال: يا جماعة من يشتريها أو يشتريه، ويأخذونه سواء صغيرا أو كبيرا يصبح عبدا مملوكا. وغير ذلك جاء الإسلام وقص هذه الأمور، قال: ما في واحد يسرق من ثاني يصبح عبد مملوك، انتهينا. ما في واحد يختطف واحد ويكون عبد مملوكا، انتهينا. فصار بحر الرق أو نهر الرق يجف، لأن السواقي اللي كانت تسقيه منعها الإسلام، سدها، قال الإسلام: ما فيه واحد يبيع ولده، انتهينا، اقطع. طيب أجل من أين يأتي الرق؟ قال: لا يوجد إلا سبيل واحد للرق، وهو إذا خرج جيش ليقاتل المسلمين وانتصر المسلمون عليهم وأسروا أسرى، فهؤلاء الأسرى ماذا يفعل بهم المسلمون الذين تركوا بلدهم وخرجوا لقتل المسلمين؟ ماذا يفعل بهم المسلمون؟ قالوا: هؤلاء إما أن يفادوا، يعني يرسلوا أهلهم فداء ونعيدهم، أو يمن عليهم ولي الأمر، سواء النبي عليه الصلاة والسلام في وقته أو من جاءوا من بعده، يمن عليهم، يتفضل عليهم، يقول: خلاص يعني عفونا عنكم، اذهبوا إلى دياركم، أو أن يصبح عبدا مملوكا عند المسلمين. عند المسلمين، أنت جئت لقتلي وأنجاني الله منك، تصبح عبدا مملوكا عندي. فأصبحت هذه هي الوسيلة الوحيدة للرق. ولذلك المسلمون ما كانوا يسترقون كل أحد، يعني مثلا المسلمون لما حصلت غزوة خيبر وجاءوا فتحوا خيبر، فتحت بعض الحصون صلحا وبعض الحصون، ما كان فيها الرق ظاهرا إلا بشيء يسير، إلا بشيء يسير، وكذلك غيرها من الأمور. ولذلك العبد الآبق أو العبد عموما أمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليه والتعامل الحسن، وقال: من جلد عبده جلدناه، ومن قتل عبده قتلناه. بل حتى في الأحكام الشرعية يخفف على العبد، يعني الآن الزاني المحصن الحر يرجم يقتل، العبد المحصن إذا زنى يجلد، شوف خفف عليه. كذلك الأمة إذا كانت أمة ووقعت في فاحشة الزنا وهي متزوجة، أمة متزوجة مثلا عبدا أو متزوجة حرا ووقعت في فاحشة الزنا، الحرة تجلد، الأمة لا، الحرة عفوا ترجم إذا كانت محصنة، أما الأمة فإنها تجلد. يعني خفف عليهم حتى في الأحكام الشرعية، وهذا من الرأفة بهم. فالمقصود أن العبد الآبق الشارد من سيده هذا لا يجوز بيعه إلا لمن يعلم مكانه. لو قال لك شوف أنا بشتريه منك، قلت إيه بس ترى ضايع، قال لا ليس ضايع، أنا أعرف أنه في البلد الفلاني في المكان الفلاني، أبد بعني إياه بس حتى إذا أخذته يصبح حلالا. فاشتراه منك وراح، طبعا أنت ربما نزلت في السعر لأنه بعيد وسوف يجد مشقة في الحصول عليه. وكذلك الشارد، الجمل الشارد والطير في الهواء. طيب هل يصح أن يقول لك مثلا رأيت لك مجموعة حمام وأعجبتك إحدى هذه الحمام، في بعض الحمام غالي سعره ويتقلب في الهواء ويصنع أشياء، فأنت تنظر إليه وقلت والله يا أخي الحمامة هذه يا ليتني أعرف صاحبها لأشتريها وهي تطير في الهواء، فقال لك أنا صاحبها بعتك إياها مثلا بمئة ريال، هل هذا جائز؟ جائز بشرط، ما هو؟ أن تكون قادرا على تسليمها. كيف تقدر على تسليمها؟ لأن في الغالب الحمام يطوف في النهار وفي الليل أو مع غروب الشمس أين يأوي؟ يأوي إلى مكانه المعتاد، إذا أنت جعلت له بيوتا أو كذا فهو يرجع إلى المكان، فأنت تدري أن هذا الحمام تبعي وأن هذا الحمام كل يوم يخرج تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا، أو أكيد أن في الليل سآتي وأجدها في صناديقها. فالبيع صحيح بشرط أن تقدر على تسليمه، لكن لو جاءك في الليل وقال وين الحمام اللي وعدتني، قلت ها والله ما رجعت تصدق، قال خلاص إذن البيع ما صح، لا يصح البيع حتى يتم بيني وبينك، فهذا بهذا الشرط جائز. وكذلك السمك في الماء، واحد صياد سمك وجيت وقلت ما شاء الله اليوم صدت شيئا، قال لا لكن شفت السمكة اللي هناك، قلت نعم، قال هذه بعتك إياها بكذا، هذا ما يجوز لأنه غير مقدور على التسليم، إلا إذا كان بشرط. قلت طيب أشترط عليك أن يتم البيع إن يعني إن إذا صدتها، أما إذا كان مقدورا على التسليم مثل السمك، بعض المطاعم يضع لك السمك في حوض أصلا وتأتي أنت وتنظر إلى الحوض وتقول أريد تلك السمكة، هو يأخذ هذا الشبك ويشيلها مباشرة، هذا جائز، أنت بعت السمكة في الماء وهذا جائز، وهذا يمكن أن تعمله لغزا، تقول ما تقول في رجل باع على آخر سمكة في الماء وصح بيعه، متى يصح هذا؟ إذا كان مقدورا على تسليمه، ما دام مقدور على تسليمه فإن البيع صحيح. يقول ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. عندنا أشياء في الشريعة متشابهة لكن الفرق بينها يسير، المغصوب والمسروق والمجحود. المغصوب هو الشيء الذي أخذ على سبيل القوة، جاء واحد وضربك وأخذ جوالك غصب، هذا مغصوب اسمه. والمسروق ما هو؟ أن يأخذه بطريقة إيش؟ خفية، هذا مسروق على سبيل الخفية، خفية يأتي وأنت غافل ويأخذ الجوال ويمشي، هذا مسروق. والمجحود ما هو؟ ما أخذ شيء، أعطيته جوالك قلت فلان خذ جوالي يشحنه حطه في الشاحن، وبعد ربع ساعة قلت جيب الجوال، قال ما أعطيتني شيء، كيف جوالي يا أخي، أنا قلت لك حط أشبكة في الشاحن بس ما أعطيتني شيء يا أخي، يا ابن الناس ما أعطيتني جوال، هذا مجحود اسمه. وهذا أيضا يعني لا يجوز طبعا بيعه ولا يعني شراؤه ونحوه لأنه غير مقدور على تسليمه، وكلها أشياء محرمة، كلها من أكل أموال الناس بالباطل. يقول إلا متى يجوز شراء المغصوب والمسروق والمجحود؟ إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. جئت أنت مثلا ودخلت العصر عند صاحبك، قلت لولده مثلا، ولده في متوسط، قلت يا ولدي خذ اشحن جوالي هنا، فقال لك لا والله هنا الكهرب اللي هنا خربان بشحنه في المقلط داخل. قلت طيب ما خالف يلا اشحن. ثم لما بعد ربع ساعة قلت وين الجوال؟ قال ولد ما هو بعندي، ما أعطيتني إياه إلى آخره، وأبوه غير موجود. فجئت إلى أبي قلت يا فلان أنا الجوال جوالي أخذه ولدك، والله أخذه ولدك، أعطيته إياه يشحنه والولد جحده. فقال لك أبوه طيب أنا عشان ما يكون مشكلة كبيرة ويمكن الولد تصرف فيه، ولا الولد يعني ما ودي أحرج ولدي، تبيعني إياه؟ طيب فهذا جائز أن تبيعه على من يقدر على استخراجه، من يقدر على استخراجه، بشرط أن يكون بثمن معتدل، لا تظلمون ولا تظلمون. ما يقول لك هو قيمته 1000 أخذ منك ب200، هذا ما يجوز، هذا ظلم. وكذلك المغصوب والمسروق، كل هذا إذا بعته على من يقدر على استخراجه ممن غصبه، واحد جاء وضربك وأخذ جوالك غصب، فذهبت واشتكيته عند أبيه قلت يا أخي أنا ابنك أخذ جوالي غصب، قال غريب أنا شفت معه جوال فعلا أمس واستغربت من أين الجوال، قلت والله أخذه مني غصب، قال لك خلاص بعني عشان ما يصير مشكلة بعني، فبعته إياه بقيمته الحقيقية، هذا جائز، هذا بيع المغصوب وبيع المسروق وبيع المجحود، إذا كان عند من يستطيع أن يستخرجه ممن يعني سرقه أو غصبه أو جحده فهو جائز. يقول ولا يبيع ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه ومن يقدر أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير المعين، هذا أيضا من الشروط. يقول كعبد من عبيده أو شاة من القطيع، هذا كله لا يجوز لأنه غير معلوم المبيع. لو دخلت أنت المحل عندك والمحل في أحذية كثيرة، فقلت له بعتك حذاء ب100 ريال، طيب أي حذاء؟ ما أنت عندك أحذية ب60 ريال وأحذية ب20 ريال وأحذية ب400 ريال، طيب من اللي حدد الحذاء، أنت ولا أنا؟ يلا اتفقنا هذه 100 ريال تفضل، لكن ترى أنا اللي بختار الحذاء، أنا المشتري. فقال لك لا أنا البائع، أنا اللي أختار لك الحذاء، فيقع بينكم الخلاف. الشريعة جاءت ووضعت الشروط حتى تقضي على المشاكل من البداية، نقضي على المشكلة نضع لكم شروطا حتى نضبط الأمور. ولذلك لا بد أن يكون يعرف أن يعينه، يقولك أبيعك هذا الحذاء، أبيعك هذا الثوب، أبيعك تلك الشاة، أبيعك هذه الناقة ونحو هذا، أبيعك هذا العبد المملوك. يقول إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، القفيز مقدار مثل الكيلو وغيره، والصبرة الكيس. فيقول لك شفت هالكيس هذا اللي فيه 100 كيلو بر؟ قلت نعم، قال بيعك من 5 كيلو، الكيلو ب20 ريال، هذا جائز لأنك الكيس كله متساوي، سواء أخذت البر من أعلى ولا من أسفله. وكذلك لو عنده محل كله هو كيل لجوال آيفون مثلا، ودخلت وهو اللي في المحل كله جوال آيفون مثلا 7 ولا 8 ولا كذا، فقال لك أبيعك أحد هذه الجوالات 3000 ريال، هل هذا جائز؟ دون أن يعين، من غير ما يقول لك الجوال اللي على يمين أو اللي على يسار أو اللي في الدرج، أو قال لك شفت الجوالات اللي أمامك، قدامك 200 جوال، أبيعك أحد هذه الجوالات 3000 ريال، يجوز؟ يجوز؟ يجوز. ليش؟ لماذا يجوز؟ كلها سوا، واضح البيع كلها سوا. لكن لو كان بعضها آيفون 5 بعضها آيفون 4 وبعضها 7 ونحوه، وجو قال لك أبيعك أحد هذه الجوالات ب2000 ريال، يجوز؟ لا، لأنك ستقول أبغى هذا آيفون 8 اللي ب3000، قال لا لا خذ آيفون 4 اللي ب300 ريال، ويقع بينكم الخلاف. لكن إذا كانت كلها متساوية كلها زي بعض خلاص يجوز، لأنك خلاص عرفت المبيع ما هو، عرفت المبيع. يقول إلا فيما تتساوى أسواؤه أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أيضا مثل هذا وإن كانت اليوم غير موجودة تقريبا. يقول لك مثلا هذا أنا عندي مجموعة ثياب، طيب أي ثوب تلمسه منها لك بمئة ريال. هذا غير جائز لأنه ممكن يلمس ثوب بأربعمية وتكون أنت غضبان يا البائع، ممكن يلمس ثوبا بعشرين ريالا ويغضب هو، لازم يكون مبيع معروف. والمنابذة تقول له شوف أنا ببيعك ثوب بمئة ريال، أي ثوب أنبذه إليك يعني أرميه عليك بكذا. هذا بيع كانت في الجاهلية عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة طبعا لأن فيه جهالة ولأن فيه إبطال الخيار أيضا، مفترض أنه يختار يفكر، فأنت جعلت البيع هكذا. يقول وهي أن يقول أي ثوب لمسته أو لمسته فهو لك بكذا. وعن المنابذة وهو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. يقول المشتري للبائع أي ثوب تختاره وترميه علي أخذ منك بمئة. هذا فيه ظلم لأن قد ينبذ إليه ثوبا بمئة ولا ثوب بأربعمئة. طيب هذه كلها يا جماعة منعت لأن فيها غرر، الغرر يعني فيها نوع من الظلم والاحتيال. طيب في أشياء فيها غرر والشريعة تجاوزت عنها، يعني مثلا البوفيه المفتوح، تأتي عند مطعم ويقول لك كل حتى تشبع بعشرين ريال. أحيانا بعض محلات البيتزا حان وقت الغداء كل حتى تشبع بعشرين ريالا، وتأتي تدخل اللي حاط لك خمس ولا ستة أنواع من البيتزا، زين اقطع لك من هذه واقطع لك حتى تشبع وتدفع عشرين ريال. طيب أو البوفيه المفتوح اللي تأتي ويقول لك مثلا قيمة البوفيه مثلا ستين ريال ولا مئة ريال أو كذا بحسب المكان، بعضها غالي وبعضها أرخص، فتأتي إليه وتدفع عند خمسين ريال وتدخل وتجد مثلا حاط لك رز مكرونة لحم كذا أشياء محددة ومعك صحن وتأكل وتأكله، إذا احتاج زيادة تأتي وتضع لك مرة ثانية أيضا ما يمنعك، لو تضع لك عشرين مرة ما عنده مشكلة. طيب هو الآن باعك شيئا بخمسين ريالا، لكن هذا الشيء غير محدد، هو ما يدري أنت بتأخذ غرفتين رز ولا بتأخذ ثلاث غرفات رز، ما يدري أنت بتأكل لك مثلا عشرين حبة فلافل ولا بتأكل لك ثلاث حبات فلافل. فهو لما يأخذ الخمسين لو تقول لأنت هذه الخمسين قيمة ماذا، قال قيمة شيء لا أعرفه، ممكن تكون قيمة أربعين حبة فلافل أو قيمة حبتين، ممكن تكون قيمة نصف كيلو رز، ممكن قيمة كيلو كامل بعد، أنا ما أدري، ما أدري ما مقدار أكلك الآن اللي بتأكله مثلا. فهل هذا جائز البوفيه المفتوح؟ الصحيح أنه جائز. ليش؟ يقولون لأن الغرر فيه يسير، يعني الخلاف فيه يسير، بمعنى أن الناس جرت العادة أن الإنسان يعني الطبيعي يأكل مقدارا تعارف عليه الناس. يعني تجد الآن لو أجيب لك مثلا ستة شاورما وأقول لك يلا كلها، فالغالب تأكل أول واحدة وأنت يعني تشعر بالجوع، الثانية تأكلها وأنت قد سد جوعك، الثالثة تأكلها ربما تتغصبها، صح ولا لا؟ أنا أتكلم عن عموم الناس غير الشخص ربما السمين جدا أو شيء، لكن أتكلم عن عموم الناس. ففي الغالب أن يكون معروف الشخص كم يأكل، وبالتالي أنت لما تصير أصحابك مثلا مجتمعين ويقولون لك يلا جيب لنا شاورما تقول يلا ادفعوا قطة، فأنت لما يدفعون تقدر أن لكل واحد حبتين، بينما القطة اللي يدفعون ممكن توفر لبعضهم ثلاث، يعني بتصير زيادة تشتري بالجملة مثلا أنت. فيعتبر هذا جائز البوفيه المفتوح وغيره لأن الغرر فيه يسير، هو في الغالب الشخص اللي أخذ الخمسين ريال يعلم بمقدار أكلك، في الغالب يعلم أنك لن تزيد عن ثلاث أربع ملاعق رز وثلاث أربع مع ملاعق مثلا مكرونية وقطعتين لحم أو دجاج، يعلم في الجملة ما هو طعامك الذي ستأكله، وبالتالي أباحته الشريعة. وإن كان الناس اليوم مع الأسف صراحة يرتكبون محرما في البوفيهات المفتوحة، أحيانا تروح مثلا مكة تستأجر مثلا في فندق أو شيء وتنزل تفطر، لأن الفطور داخل غالبا في إيجار الغرفة، وتجد بعض الناس يمر ويأخذ أحيانا 10 قطع خبز، والله وأنا أشوفه يحطها أقول لن يأكلها، ما تقدر تأكلها، و5 قطع من المدري إيش، وبيض وأجبان وأنواع، ويأتي ويملأ الطاولة. ثم إذا قام وإذا هو أكل 2 أو 3 أو، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، لأنه اتفق معك أن تأكل ما تحتاج إليه ما يشبعك، كونك تأخذ عليه شيئا أكثر وتفسده وتتركه هذا ما يجوز، ما يجوز. نبه الناس، هذا حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل. أنت لما تأخذ 6 خبزات وأنت تدري أنك لن تأكل الـ2، الـ4 هذه أكلت أموال الناس بالباطل. وكذلك لما تأخذ أطعمة أخرى ما يجوز شرعا، يأخذ الـ2 زبادي، واحد مثلا زبادي سادة والثاني زبادي بالفراولة، ويفتح هذا وهذا، يأكل من هذا ملعقة ومن هذا ملعقة ويتركه، اتق الله، ما يجوز، هذا كله من الإسراف. وأذكر أني صورتها مرارا وتكلمت عنها مرارا، ومع ذلك الناس مع الأسف يعني لا يستشعرون هذا، والمطاعم أيضا مع الأسف لا يتعاملون مع هذه البقايا تعاملا حسنا. تجد أنه يمر بالزبالة هذه كيس القمامة، ويأخذ الصحن مليان خبز وأشياء والله ما لمست وأجبان نظيفة، ويكبها في هذه الزبالة ويمشي، يقول ما نقدر نرجعها مكانها، والناس هذا الذي أكل ربما مصاب بمرض، ربما وباء كبدي، نرجع الخبز مكانه، هو ربما أكل ولا لمس ولا كذا، هذا لازم يعني ينتبه إليه، جزاك الله خير. ولذلك الناس ينبهون إلى هذا، نعم البوفيه المفتوح جائز، لكن أن تأخذ بمقدار ما تأكل، شرعا لا يجوز أنك تأخذ ما هو أكثر من هذا. وينبغي على الأب، ترى الأب هو اللي مسؤول عن عياله، لو أنك رحت تعتمر ولا دخلت أي مكان وكان فيه مثل كذا، فيجب عليك أنك تنبه عيالك من يوم يجلس، تقول انتبه، ترى اللي بيبقى في صحنه شيء تضع عليه عقوبة معينة. وكذلك عود عيالك حتى في البيت، إذا كان لا يأكلون من طبق واحد، إذا كان كل واحد يحط له شوي، قل ترى كل واحد مسؤول عما يضع في طبقه، إذا ربيتهم على هذا صار الواحد ينضبط. قرأت مرة عن مطاعم، أظن قالوا في اليابان أو في غيرها، مطعم عادي تأتي أنت وتشتري بفلوسك، تطلب، يعطونك القائمة الطعام اللي يسمونها المنيو، وتقول مثلا عطني رز وعطني مكرونة وعطني كذا وكذا، ويأتي بها إليك عند المطعم. إذا نظام وضعته البلدية، إذا لم ينتهي الشخص من كل الطعام فإنه يدفع غرامة. إذا جاي حاسب حسابي مثلا 100 مثلا، غرامة 120، لأنك أبقيت طعاما كان مفترض أنك ما تطلبه، هذا ممكن يتصدق به على أحد فقير. فصار الناس من البداية إذا رأى قال لا والله رز ومكرونة أله داعي، أنا لن أكل 2، يكفيني الرز. طيب طلبت مثلا كذا وكذا، لا والله ما أقدر أكلها 2، يكفيني 1 منها. وانضبطوا الناس في مثل هذا، وهذا مهم. كذلك الأبناء تربيتهم على مثل هذا، يعني حتى مثلا لو طلعت أنت وعيالك مسافرين وفي مطعم فرضا وطلبتم أكل، عود عيالك اللي ما يخلص أكله ترى هو اللي بيدفع حسابه، أو يعاقب بأي طريقة تؤدبه بها، لا أقصد أنه يضرب، لكن أحيانا يسحب منه جوال، يسحب منه آيباد، الأشياء هذه اللي الصغار يتعلقون بها ويؤدبون أحيانا بحرمانهم منها وقتا يسيرا. فنقصد بهذا أنه مع جواز البوفيه المفتوح، إلا أنه ينبغي أن ينضبط الناس في طريقة التعامل معه. يقول وعن بيع الحصات، وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، هذا تكلمنا عن قبل قليل، وقلنا أن بيع الحصاة لا يجوز لأنه يشترط في البيع أن يعرف مقدار المبيع. ما يجوز تقول له ارمي الحصاة واللي تصل إليه الحصاة لك بمئة. لكن في طريقة أخرى، لو قلت له ارمي الحصاة واللي تصل إليه الحصاة لك المتر بعشرين، وبعدين في الأخير نقيس كم متر، والله 200 متر سلم حسابها، لا والله إلا 100 متر سلم حسابها، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز ما دام أنه محدد، هذا جائز. أما إذا كان غير محدد فلا. يقول: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كما عند مسلم. فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. يعني مثلا جئت أنت لمحلات الكشكات هذه اللي تبيع الجوالات، أو محلات الخضار اللي جنب بعض، أو غنم فرضا أو نحو ذلك، غالبا يكونون الباعة جنب بعض. فجئت وقلت له مثلا بكم هالجوال؟ قال لك ب110. قلت: يا رجال خلي ب100، هو بكاسرك، يبيعك ب105 ممكن. فمنذ أن قلت خله ب100 قال لك البائع الثاني: تعال تعال أنا أعطيك ب100. هذا لا يجوز، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وإذا اشتريت فبيعك باطل، شراؤك باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. ولا يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه الله تعالى ثم نقول لكن البيع صحيح خلاص الجوال خذه، لا ما تأخذه، حرام البيع. كما أن الشخص لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، كثير من أهل العلم قالوا باطل الخطبة أصلا حتى يأذن لك الرجل الآخر. فكذلك هنا الشريعة جاءت بحفظ النفوس والقضاء على المشاكل، فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. البيع مثل هذه الطريقة لا يجوز. كذلك السوم على سوم أخيك، يعني جئت أنا أبشتري شات للبيت ولا عندي ضيوف أو شيء، وجيت وخدت الشات ولمستها لا سمينة وجيدة، فقلت له بكم تعطيني هالشات وهذا الخروف؟ فقال خذه ب1000. قلت: يا رجال خله ب900 وأنا ألمس ظهره وكذا ومعجبني. قال: لا والله إلا ب1000. قلت: 900 يا رجال، طيب 920، أنا الآن أسوم ما شريت، مجرد أني أسوم أعرض عليه أسعارا. جاء واحد ودخل بيننا ولمس الشات نفسها وقال: على كم؟ قال: ب1000. قال: شريت. يا أخي خليك مؤدب، ما أنا قاعد أتفاصل مع الرجال، ما يجوز شرعا تدخل بيننا حتى أبتاع أو أذر. يعني أفرض أنه تم البيع، يمكن أنظر إليه وأقول: الله لا يبارك لك فيها، كيف يعني تدخل في نصف الطريق علي وأنا قاعد أشتري من الرجل؟ لا يسم الرجل على سوم أخيه. الشريعة جاءت بجمع القلوب وتآلف القلوب، ونهت عن كل شيء يحدث مشكلة. أي شيء يحدث مشكلة قضت عليه الشريعة، لا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ليش؟ كونوا عباد الله متآلفين متصافين، إخوانا مع بعضكم البعض. فلا يجوز شرعا أن يفسد الناس بعضهم على بعض مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، ما يجوز يسوم. يعني أنت عجبتك الشات وتسمع المشتري يقول: خلى ب900 920 950، قال: لا، تركها وراح، ادخلت في الموضوع، قال: ها بكم الشات؟ قال: ب1000. يلا شريت ب1000. لكن لا يجوز شرعا أنك تدخل بينهم وتفسد عليه. وترى هذا عام. أنا مرة في الحرم وكان معي يعني من يحتاج إلى عربية حتى يطوف ويسعى، فجئت الحقين العربيات اللي برا، اللي داخل الحرم مرتبين بينهم جدول، يعني اللي برا يتكسبون، شباب يتكسبون يعني. فقلت له: بكم يا ابني تعطيني الطواف وسعي؟ قال لي: 250. فقلت: يا أخي كثير 250، طبعا أنا بكاسره يعني أصلا مثلا 200 يعني. قلت: كثير يا ولدي 250، ها كم تعطيني؟ لسه ما تكلم فقال اللي جنبه يلا تعالي مطوع ب200. طيب شرعا لا يجوز يا ابني أن تسوم على سوم أخيك، يعني أي نفوس ستصفى بينهما عشان ال50 ريال؟ فلا يجوز في مثل هذه الأمور حتى لا تستجب له. إذا قالك تعال ب200 تقول يا ولدي ترى ما يجوز، أنا أتفاصل مع الرجال، ما يجوز تدخل بيننا. فهذه الأمور مهم حقيقة أن ينتبه إليها. متى يجوز أنك تسوم؟ يعني واحد قاعد يسوم على شات، متى يجوز تدخل؟ إذا انتهى من السوم، أو البائع رفض تماما، أو إذا انتهت القضية بينهم تدخل أنت. يقول عن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، يبدو أن أذن العشاء، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم واجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، لقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير أبو إبراهيم.